بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: واستدرك الركن فإن حال ركوع، فألغي ذات السهو والبنا يطوع، كفعل من سلم لكن يحرم، للباقي والطول الفساد ملزم، من شك في ركن بنى على اليقين، وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا لإن
وليسجد البعدي لكن قد يبين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل، كذاكر الوسطى وليد قد رفع، وركبا لا قبل ذا لكن رجع.
أهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله: استدرك الركن إن حال ركوع، فألغي آت السهو والبنا يطوع، فعل من سلم لكن يحرم، آخي والطول الفساد ملزم، وشك في ركن بنى على اليقين، وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا في فعلهم والقول أقص بفوت سورة فالقبل، ذاكر الوسطى وليدي قد رفع، وركبا لا قبل ذا رجع. شرح البيت الأول: قوله رحمه الله استدرك ركنا، فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطور. قوله استدرك الركن، استدرك فعل أمر بمعنى تدارك، تدارك الركن الفاسد من صلاتك الركن الصحيح عوضا عن هذا الفاسد. وصورة هذه المسألة إنك نسيت ركنا الركوع والسجود وقراءة الفاتحة في صلاتك، ثم تذكرت هذا الركن، فإنك تستدرك ذلك، إنك تستدركه وتأتي به. مثال ذلك: أن تدخل في الصلاة وتقف وتقرأ في الركعة الأولى مثلا، ما تهوي بعد القراءة إلى السجود ناسيا ركوعي مثلا، ثم تذكرته وأنت ساجد. فقال مالك رحمه الله: ترجع في المدونة، ترجع قائما ثم تركع، ويستحب لك أن تقرأ قبل أن تركع، وتكون قد استدركت هذا الركن الركوع المتروك أولا. إذا انتهيت من صلاتك، جئت بعد السلام، جاءت فعل منك هو الهوي إلى السجود ثم القيام، تجيء بالركوع. ومثل ابن عبد البر رحمه الله في أهل المدينة المالكي قوله: ومن سهى عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع فذكر ذلك وهو راكع رفع رأسه فقرأها فركع وسجد لم يحتسب بالركوع الأول ولا بقيامه فيه سجد وسلم لسهوه بعد السلام. انتهى كلامه رحمه الله بالتمثيل. قول ابن عاشر بعد ذلك: إن حال ركوع ألغي ذات السهو الجناية طور. معناه إن لم تتذكر هذا الركوع المتروك من الركعة الأولى مثلا وقمت إلى الركعة الثانية وعقدت ركوعها بالإنحناء فيها فإن عقدك هذا الركوع الركعة الثانية تحول بينك وبين تدارك ما تركت ركوع الركعة الأولى فعندئذ تلغي الركعة الأولى التي وقع فيها النسيان ركوعها. وإلى ذلك أيضا صار ابن عبد البر في كافيه قوله: وإن ركع وسجد ثم قام فذكر ذلك جعل الثانية أولى. أي انتهى كلامه على ذلك تبني على الثانية ولا تعتد الأولى لأنك طرحتها تكون هذه الركعة الأولى هذه الركعة الثانية أولى. وقول ابن عاشر على ذلك: والبناء يطول أي وينقاد ويمكن البناء. ثم قال رحمه الله: فسئل من سلم فسئل من سلم هذا تشبيه في الحكم شبه الإستراك المتقدمة استدراك تفعله من سلم أيضا وذلك إذا كان قد نسي قبل السلام عن ركن كالسجود في الركعة الأخيرة فلم يتذكره سلم فإنه يلغي تلك الركعة الأخيرة ويبني على ما قبلها ثم يتدارك صاحب هذه الصلاة أن يحرم أقرب وقت في أقرب وقت من السلام لقضاء ما يبنيه على ما قبل الركعة الأخيرة الفاسدة تصير الثانية من الصلاة الرباعية أولى ثالثة ثانية الرابعة ثالثة. فإذا لم يحرم إلا بعد طول زمن من السلام بطلت الصلاة على بناء ولا تدارك. وإلى هذا عمد ابن عاشر بقوله: الطول الفساد ملزم. أي الطول ملزم الفساد صلاتي. وهنا تنبيه، تدارك الركن حصل بغير النية تكبيرة الإحرام، فلا تاركان كان المعتدلين لأنهما يختلا أو اختل أحدهما تحصل الدخول. الله، ما قال ابن عاشر رحمه الله: من شك في ركن فما على اليقين أن يسجد البعدي، لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص أو في سورة فالقبل. في هذين البيتين مسألتان. المسألة الأولى أشار فيها في الأول بقوله: من شك في ركن بنى على اليقين واليسر البعدي. وبيان هذه المسألة أن من شك وهو في الصلاة أتى به بهذا الركن أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده وهو المعني بالحشر الشك في ركن على اليقين. ومن صور هذا الشك أن يشك صلى ركعة أو ركعتين، فإنه يبني على واحد لأنها المحققة يعتبرها هي الصحيحة الحاصلة، وتكون الأخرى كان فيها تطرحها من صلاته بعد السلام. وعلموا هذا السجود البعدية مشهور المذهب لأن أمر الشاك أئم بين الزيادة وعدم النقص. إلى هذه المسألة صار القاضي عبد القاضي البغد القيم بقوله: ومن لم يدري كم صلى فانا على يقينه سجد بعد السلام. ومثله في ذلك ابن عفر آتي في سنة المالكية قال: ومن شك أرض من صلاته يعرفه بعينه هل عنده أم لا أتى به وبنى على ما بعده سجد لسهوه بعد سلامه. آمين. والدليل على هذا القول في الحديث هذه الحالة الشخصية في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا عند أحمد وأبي النسائي: من شك في صلاة فليسجد ركعتين بعدما يسلم. صححه حذيفة. المسألة الثانية أشار إليها بقوله: لكن قد يبين أن بنوا في فعلهم نقص بفوت سورة فالقبل. قوله لكن استدرك هذا استدراك كلام استدراك منه استدرك به ابن عاشر على السجود القبلي، وأنه يقع في حالة الشك أيضا ما وقع البعدي فيها لما تقدم آنفا، فبين ذلك بذكر علة قبلي فقال: لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم القولي أقصد بفوت سورة قبلي. ومعناه معنى هذا الكلام أي لأجل بناء المصلي واليقين الذي صح في صلاته. وإذا كان كذلك ففي هذه الحالة زيادة النقصان. قول ابن عاشر لكن قد يبين نقص يريد مع زيادة اجتماعين يترتب على فيهما السجود القبلي. إذا قال القبلية أي فليسجد السجود القبلية. القبلية نعت لمنعوت محدود هو السجود منصوب على أن مفعول مطلق أو مفعول بالفعل يسجد المقدر. وسكن في البيت وقفي هو منصوب مسدد ذلك على لغة ربيعة. وتصوير هذه المسألة بيان دوءة الشق المصلية وهو في الركعة الثالثة مثلا لا يدري أصلى ثانية أو ثالثة وقد عقدها ثالثة إنه تبني على اليقين يجعل الثالثة ثانية ويأتي بالثالثة بعد ذلك وأكمل صلاته ثانية البناء على الأول الزيادة وهي الركعة الثالثة فغات لصيرورتها ثانية. أمر ثاني ترك السورة والجلوس الوسط إن الشك حصل وفي الثالثة يسجد قبل السلام اجتماع الزيادة والنقطة. ومن الأدلة لأن موضع سجود السهو هو قبل السلام في حالة الشك هذه العلة المومة إليها حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أحدكم صلاته أن يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيق ثم يسجدتين قبل أن يسلم. رواه أحمد ومسلم. بهذا الحديث حج أبو لبابة من الفقهاء على ما ذهب إليه من القول بالقبلية في حالة الشك التي المومى إليها وهي نقص سورة وزيادة. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري عند أحمد وابن ماجة وصححه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شك أحدكم لم يدري واحدة صلى أن يجعلهما واحد وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا جعلهما اثنتين. إذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا فيسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. فتلخص أنهم اختلفوا موضع سجود السهو في حالة الشك إلى قولين. قول أن موضع سجود السهو بعد السلام هو المشهور في المذهب، وقول بأن موضعه قبل السلام وهو كما في القول الأخير لأنه معلل. وسبب الخلاف تعارض الأدلة، وفي أدلة السجود القبلي شكلي تعليل باجتماع الزيادة والنقص يكون علة مستنبطة فيما يظهر في فن أصول الفقه من النص. انظر صحة هذا التعليل. فأدلة السجود القبلي في حالة الشك السجود القبلي في حالة الشك تعليل، تعليل يقتضي القبلي بخلاف أدلة البعدي ومطلقة تعليل. ووجد القولان حسب اجتهاد الفقهاء مثال ما تقتضيه حالة الشك. الله أعلم، الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على محمد آله وصحبه.
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، فالله عز وجل ينفعنا بما سمعنا ويبارك فيكم.
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة، لو تفضلتم شيخنا بارك الله فيكم علينا بالإجابة. شيخنا سائل يقول: ما حكم من اشترى بقرة لها سنتان لم تكمل السنتين، هل تجزئه في الأضحية؟
لم تكمل السنتين. نعم. الأضحية أسنان الأضحية مثلا إذا كان الشاتل وهكذا سنتان هذا في الشاتل لا يجزي. أما البقرة صغر السن لا يمنع من صحة الأضحية، لكن الأفضل بسن صحي بسن هذه السن في البقرة إنه تمام أو الكمال أو بذات الكمال مثلا هذا الأفضل هذا السن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الفرق في المذهب المالكي بين السنة والفضيلة، وهل تبطل الصلاة بترك السنة في الصلاة جزاكم الله خيرا؟
تركها تقدم بيان هذا، لكن الفضيلة هناك أي مستحب والهيئات المستحبة كما قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي وغيره كذلك، وكذلك عبد الوهاب البغدادي في التلقين ما كان زينة صلاة فمثل كرفع اليدين وسمع الله لمن حمده مثل هذه زينة تدخل في الفضيلة نوع من الفضيلة، وإن كان هناك فضيلة أخرى في الصلاة ليست هذه أو فضيلة اسم الفضيلة تطلق على أمور ليست هذه، لكن الزينة تدخل في الفضيلة. فهذه الفضيلة لو تركت على سجودة لا سجود قبليا ولا بعديا، سجود قبليا هي تركت. والسنة هذه السنة إذا وكانت اثنتين أو أكثر إلى ثلاث تترك مثل هذه السنن ترتب على تركها وجود القبلي. مثلا قال السنة قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة مذهبي، وعند في غير المذهب قراءة السورة سنة، هي ثلاث سنن، نفس السورة الإسراء أو الجهر بها، قراءتها هذه سنن سنة، وترك مثل هذه السنن يترتب عليها يترتب عليه السجود القبلي. وكذلك التشهد وسطى، مثلا التشهد الوسطى سنة، تركها أيضا ترك التشهد الوسطى أو التشهد الأوسط ترتب على الترك سجود قبلي لاحتواء التشهد على ثلاث سنن. هذا الفرق بينهما. قضية في الحقيقة هنا التي لا ترتب على سجود هو ما كان زينة.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يأتم من كان بإمكانه نصرة أخيه أو ضمانه في دين أو شفاعة له ولم يتوسط له وهو بإمكانه ذلك، فهل يأتم من فعل هذا؟
إذا كان هذا صاحب أخوه هذا يقع في مشكلة أو في ضرر كبير، فهذا يستطيع أن يساعده ولم يساعده، وقد طلب منه الإعانة، لكن إذا طلب منه الإعانة بهذا وطلب منه الإعانة وهو يستطيع ولم يعينه ووقع في مشكلة أو سيقع في مشكلة لهذا، إنه قد يأثم أو يأثم عند الفقهاء بالشرطين اللي ذكرتهما، لأن بعضهم يقول إعانة المؤمن عند الحاجة وقدرة المعين ذات جبة، إعانة المؤمن مساعدته الحاجة ومحتاج، وقدرة المعين وقدرة الذي طلبت الإعانة منه من ذاك الأخ المحتاج وهو يستطيع أن يعينه ذات جبة ذات وجوب، وإذا كان واجبا ولم يفعل واجب على هو أثم بهذين الشرطين. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم شخص دخل مسبوقا إلى الصلاة بركعة فلما دخل انحنى لأخذ سترة، فهل هذه الحركة تبطل الصلاة؟
لا، لأخذ سترة.
نعم شيخنا، انحنى لأخذ سترة
وكان منفردا يصلي، وفضل كان فضل يصلي وحده
بعد قيامه لإتمام الصلاة، كان مع الإمام وبعد قيامه لقضاء ما عليه يعني أخذ السترة.
هو ينظر المكان الذي كان يصلي فيه عند القضاء بما فاته، يكثر مرور الناس في هذا المكان، كان يكثر مرور الناس وأراد أن يستتر ومد سترة ولم تكثر الحركة في أخذ هذه السترة، هذا لا شيء فيه. لكن لو كثرت الحركة مثل هذا، كثرت الحركة حيث ظن أنه لا يصلي مثلا، كثرت الحركة في الصلاة، إذا لم تكثر الحركة فلا مانع، فيجوز وتصح الصلاة.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الكبش المصاب بالجنون أو الذي فيه عيب غير بين يجزئ للأضحية؟
إذا كان فيه جنون هذا ما يجزئ، لأنه كما ورد في الحديث لما يضحى بالكبش قليل لا ما فيه عيوب على سبيل الجنون، لكن العيب عيب آخر غير الجنون. حتى هذا إذا كان عيبا خفيفا خفيف هكذا فإن هذا يجزي، لكن الأفضل تركه. أما إذا كبر العيب أن تكون عمياء فأن يكون عامة مشاة عمياء وما شابه ذلك، أو هزيل جدا أو هزيل في هزال فائل من مرض أو نحوه فهذا لا يجزي، مثل هذا يجزي. لكن كلما خف عيب وخف وخفي فهذا يجزي، لكن الأفضل الترك. أما إذا عظم العيب وظهر وبان فلا يجزي جنون ونحوه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا، صلى الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: واستدرك الركن فإن حال ركوع، فألغي ذات السهو والبنا يطوع، كفعل من سلم لكن يحرم، للباقي والطول الفساد ملزم، من شك في ركن بنى على اليقين، وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا لإن
وليسجد البعدي لكن قد يبين. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل، كذاكر الوسطى وليد قد رفع، وركبا لا قبل ذا لكن رجع.
أهلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان. أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله: استدرك الركن إن حال ركوع فألغي آت السهو والبنى يطوع، فعل من سلم لكن يحرموه، آخي والطول الفساد ملزم، وشك في ركن بنى على اليقين، وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا في فعلهم والقول أقص بفوت سورة فالقبل، ذات الوصفى وليدي قد رفع، وركبا لا قبل ذا رجع. شرح البيت الأول، قوله رحمه الله: استدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنى يطور. قوله استدرك الركن، استدرك فعل أمر بمعنى تدارك، تدارك الركن الفاسد من صلاتك في الركن الصحيح عوضا عن هذا الفاسد. وصورة هذه المسألة أنك نسيت ركنا الركوع والسجود وقراءة الفاتحة في صلاتك، ثم تذكر ترك هذا الركن، فإنك تستدرك ذلك، إنك تستدركه وتأتي به. مثال ذلك أن تدخل في الصلاة وتقف وتقرأ في الركعة الأولى مثلا، ما تهوي بعد القراءة إلى السجود ناسيا ركوعي مثلا ثم تذكرته وأنت ساجد. فقال مالك رحمه الله: ترجع في المدونات، ترجع قائما ثم تركع، ويستحب لك أن تقرأ قبل أن تركع، وتكون قد استدركت هذا الركن الركوع المتروك أولا. إذا انتهيت في صلاتك جدت بعد السلام جابت فعل منك هو الهوي إلى السجود ثم القيام تجيء بالركوع. ومثل ابن عبد البر رحمه الله في أهل المدينة المالكي قوله: ومن سهى عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع فذكر ذلك وهو راكع رفع رأسه فقرأها فركع وسجد لم يحتسب بالركوع الأول ولا بقيامه فيه، سجد وسلم لسهوه بعد السلام. انتهى كلامه رحمه الله بالتمثيل. قول ابن عاشر بعد ذلك: إن حال ركوع ألغي ذات السهو الجناية طور. معناه إن لم تتذكر هذا الركوع المتروك من الركعة الأولى مثلا وقمت إلى الركعة الثانية وعقدت ركوعها بالإنحناء فيها، فإن عقدك هذا الركوع الركعة الثانية تحول بينك وبين تدارك ما تركت ركوع الركعة الأولى، فعندئذ تلغي الركعة الأولى التي وقع فيها النسيان ركوعها. وإلى ذلك أيضا صار ابن عبد البر في كافيه قوله: وإن ركع وسجد ثم قام فذكر ذلك جعل الثانية أولى، أي انتهى كلامه على ذلك تبني على الثانية ولا تعتد الأولى لأنك فرحتها، تكون هذه الركعة الأولى هذه الركعة الثانية أولى. وقول ابن عاشر على ذلك: والبناء يطول أي وينقاد وينقاد ويمكن البناء. ثم قال رحمه الله: فسئل من سلم، فسئل من سلم، هذا تشبيه في الحكم، شبه الإستراك المتقنة استدراك تفعله من سلم أيضا، وذلك إذا كان قد نسي قبل السلام عن ركن كالسجود الركعة الأخيرة فلم يتذكره سلم فإنه يلغي تلك الركعة الأخيرة ويبني على ما قبلها ثم يتدارك صلاح هذه الصلاة أن يحرم في أقرب وقت في أقرب وقت من السلام لقضاء ما يبنيه على ما قبل الركعة الأخيرة الفاسدة. تصير الثانية من الصلاة الرباعية أولى ثالثة ثانية الرابعة ثالثة. فإذا لم يحرم إلا بعد طول زمن من السلام بطلت الصلاة على بناء ولا تدارك. وإلى هذا عمد ابن عاشر بقوله الطول طول الفساد ملزم، أي الطول تلزم الفساد ثلاثي. وهنا تنبيه، تدارك الركن حصل بغير النية تكبيرة الإحرام، فلا تاركان فلا المعتدلين لأنهما يختلا أو اختل أحدهما تحصل الدخول صلاة. ما قال ابن عاشر رحمه الله، من شك في ركن فما على اليقين أن يسجد البعدي، لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص أو في سورة فالقبل. في هذين البيتين مسألتان، المسألة الأولى أشار فيها في الأول بقوله من شك في ركن بنى على اليقين واليسر البعدي. وبيان هذه المسألة إن من شك وهو في الصلاة أتى به بهذا الركن أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده وهو المعني بالشر الشك في ركن على اليقين. ومن صور هذا الشك أن يشك صلى ركعة أو ركعتين، فإنه يبني على واحد لأنها المحققة يعتبرها هي الصحيحة الحاصلة، وتكون الأخرى كان فيها تطرحها من صلاة بعد السلام. وعلّل هذا السجود البعدية مشهور المذهب لأن أمر الشاك أئم بين الزيادة وعدم النقص. إلى هذه المسألة صار القاضي عبد القاضي البغد تلقين بقوله ومن لم يدري كم صلى أنا على يقينه سجد بعد السلام. ومثله في ذلك ابن عفر كافي في سنة المالكية قال ومن شك أرض في صلاته يعرفه بعينه هل عنده أم لا أتى به وبنى على ما بعده سجد لسهوه بعد سلامه. آمين. والدليل على هذا القول في الحديث هذه الحالة الشخصية حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا عند أحمد وأب النسائي من شك في صلاة فليسجد ركعتين بعدما يسلم. صححه ابن خزيمة. المسألة الثانية أشار إليها بقوله لكن قد يبين أن بنوت فعله نقص بفوت سورة فالقبل قوله لكن استدرك هذا استدراك كلام استدراك منه استدرك به ابن عاشر على السجود القبلي وأنه يقع في حالة الشك أيضا ما وقع البعدي فيها لما تقدم آنفا وبين ذلك بذكر علة قبلي فقال لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم القولي نقص بفوت سورة قبلي ومعناه معنى هذا الكلام أي لأجل بناء المصلي واليقين الذي صح في صلاته وإذا كان كذلك ففي هذه الحالة زيادة ونقصان قول ابن عاشر لكن قد يبين نقص يريد مع الزيادة مجتمعين يترتب على إذن السجود القبلي لذا قال القبلي أي فليسجد السجود القبلي القبلي نعت لمنعوت محدود والسجود منصوب على أن مفعول مطلق أو مفعول بالفعل يسجد المقدر وسكن في البيت وقف هو منصوب مسدد ذلك على لغة ربيعة وتصوير هذه المسألة بيان لو أتى الشق المصلية وهو في الركعة الثالثة مثلا لا يدري أصلى ثانية أو ثالثة وقد عقدها ثالثة إنه يبني على اليقين يجعل الثالثة ثانية ويأتي بالثالثة بعد ذلك وأكمل صلاته ثانية البناء على الأول الزيادة وهي الركعة الثالثة فغات لصيرورتها ثانية أمر ثاني ترك السورة والجلوس الوسط إن الشك حصل وفي الثالثة يسجد قبل السلام اجتماع الزيادة والنقطة ومن الأدلة لأن موضع سجود السهو هو قبل السلام في حالة الشك هذه العلة المومة إليها حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أحدكم صلاته أن يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك فليبني على مصير ثم يسجدتين قبل أن يسلم رواه أحمد ومسلم. بهذا الحديث حج أبو لبابة من الفقهاء على ما ذهب إليه من القول بالقبلي في حالة الشك التي المومى إليها وهي النقص سورة وزيادة ومن الأدلة أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف بن الزهر عند أحمد وابن ماجة وصححه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شك أحدكم ولم يدري واحدة صلى إن يجعلهما واحد وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا يجعلهما اثنتين إذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا فيسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. تلخص أنهم اختلفوا موضع سجود السهو في حالة الشك إلى قولين. قول أن موضع سجود السهو بعد السلام هو المشهور في المذهب، وقول بأن موضعه قبل السلام وهو كما في القول الأخير لأنه معلل. وسبب الخلاف تعارض الأدلة، وفي أدلة السجود القبلي شكلي دليل في اجتماع الزيادة والنقص يكون علة مستنبطة فيما يظهر في فن أصول الفقه من النص. انظر صحة هذا التعليل. فأدلة السجود القبلي في حالة الشك أدلة السجود القبلي في حالة الشك تعليل، تعليل يقتضي القبلي بخلاف أدلة البعدي مطلقة تعليل ووجد القولان حسب اجتهاد الفقهاء مثال ما تقتضيه حالة الشك. الله أعلم، الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على محمد آله وصحبه.
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا ويبارك فيكم.
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة، لو تفضلتم شيخنا بارك الله فيكم علينا بالإجابة. بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول ما حكم من اشترى بقرة لها سنتان لم تكمل السنتين، هل تجزئه في الأضحية؟
تكمل سنتين؟
لم تكمل السنتين.
نعم نعم. الأضحية أسنان الأضحية مثلا إذا كان الشاتل وهكذا سنتان هذا في الشاتل لا يجي، أما البقرة صغر السن لا يمنع من صحة الأضحية، لكن الأفضل بسن صحي بسن هذه السن في البقرة إنه تمام أو الكمال أو بذات الكمال مثلا هذا الأفضل هذا السن. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول ما الفرق في المذهب المالكي بين السنة والفضيلة، وهل تبطل الصلاة بترك السنة في الصلاة جزاكم الله خيرا؟
تركها تقدم بيان هذا، لكن الفضيلة هناك أي مستحب والهيئات المستحبة كما قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي وغيره كذلك، وكذلك عبد الوهاب البغدادي في التلقين ما كان زينة صلاة فمثل إيه كرفع اليدين أو وسمع الله لمن حمده. مثل هذه زينة تدخل في الفضيلة، نوع من الفضيلة، وإن كان هناك فضيلة أخرى في الصلاة ليست هذه، أو فضيلة اسم الفضيلة تطلق على أمور ليست هذه، لكن الزينة تدخل في الفضيلة. فهذه الفضيلة لو تركت على سجودة، لا سجودة، لا سجودة قبليا ولا بعديا، سجودة قبليا هي تركت. والسنة هذه السنة إذا وكانت اثنتين أو أكثر إلى ثلاث ترك مثل هذه السنن ترتب على تركها السجود القبلي. مثلا قال السنة قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة مذهبي وعند غير المذهب قراءة السورة سنة، هي ثلاث سنن، نفس السورة الإسراء أو الزهر بها قراءتها، هذه سنن سنة، وترك مثل هذه السنن يترتب عليها يترتب عليه السجود القبلي. وكذلك التشهد وسطى، مثلا التشهد الوسطى سنة، تركها أيضا ترك التشهد الوسطى أو التشهد الأوسط ترتب على الترك سجود قبلي لاحتواء التشهد على ثلاث سنن. هذا الفرق بينهما. قبيلة في الحقيقة هنا التي لا ترتب على سجود هو ما كان زينة.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يأتم من كان بإمكانه نصرة أخيه أو ضمانه في دين أو شفاعة له ولم يتوسط له وهو بإمكانه ذلك، فهل يأتم من فعل هذا؟
إذا كان هذا الصاحب أخوه هذا يقع في مشكلة أو في ضرر كبير، فهذا يستطيع أن يساعده ولم يساعده، وقد طلب منه الإعانة، لكن إذا طلب منه الإعانة بهذا وطلب منه الإعانة وهو يستطيع ولم يعينه ووقع في مشكلة أو سيقع في مشكلة لهذا، فإنه قد يأثم أو يأثم عند الفقهاء بالشرطين اللي ذكرتهما، لأن بعضهم يقول إعانة المؤمن عند الحاجة وقدرة المعين ذات جبة، إعانة المؤمن ومساعدته الحاجة ومحتاج، وقدرة المعين وقدرة الذي طلبت الإعانة منه من ذاك الأخ المحتاج وهو يستطيع أن يعينه ذات جبة ذات وجوب، وإذا كان واجبا ولم يفعل واجب على يأثم بهذين الشرطين. الله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم شخص دخل مسبوقا إلى الصلاة بركعة فلما دخل انحنى لأخذ سترة، فهل هذه الحركة تبطل الصلاة؟
لا، لأخذ سترة.
نعم شيخنا، انحنى لأخذ سترة
وكان مفردا يصلي وفضل، كان فضل يصلي وحده
بعد قيامه لإتمام الصلاة، كان مع الإمام وبعد قيامه لقضاء ما عليه يعني أخذ السترة.
هو ينظر المكان الذي كان يصلي فيه عند القضاء لما فاته، يكثر مرور الناس في هذا المكان، كان يدخل مرور الناس فأراد أن يستتر ومد سترة ولم تكثر الحركة في أخذ هذه السترة، هذا لا شيء فيه، لكنه كثرة الحركة. مثل هذا كثرة الحركة حيث ظنوا أنه لا يصلي مثلا، كثرة الحركة خلاص إذا لم تكن الحركة فلا مانع، فيجوز وتصح الصلاة.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الكبش المصاب بالجنون أو الذي فيه عيب غير بين يجزئ للأضحية؟
إذا كان فيه جنون هذا ما يجزي، لأنه كما ورد في الحديث لما يضحى بالكبش قليل لا ما فيه عيوب على سبيل الجنون، لكن العيب عيب آخر غير الجنون. حتى هذا إذا كان عيبا خفيفا خفيف هكذا فإن هذا يجزي، لكن الأفضل تركه. أما إذا كبر العيب أن تكون عمياء، فأن يكون عامة وشاة عمياء وما شابه ذلك، أو هزيل جدا أو هزيل في هزال قائم من مرض أو نحوه، فهذا لا يجزي. مثل هذا يجزي، لكن كلما خف عيب وخف وخفي فهذا يجزي، لكن الأفضل التركه. أما إذا عظم العيب وظهر وبان فلا يجزي جنون ونحوه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا، صلى الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.